أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقتنا هذه من سلسلة الكتاب المسموع، حيث يستمر الكلام عن مجموعة القرائن التي استدل بها السيد الشهيد الصدر قدس سره لإثبات اتصال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمبدأ العلم والمعرفة سبحانه وتعالى، حيث يتابع الكتاب بالقول:
إن ملاحظة مضمون القرآن الذي أتى به يمثل دليلا قاطعا في أنه ليس وليدا لتعليم ولا لثقافة محلية نشأ فيها، وكذلك خصائص الشريعة الإسلامية التي أتى بها، ومن هذه الخصائص كما يقول سماحة السيد الشهيد إنها جاءت بنمط فريد من الثقافة الإلهية عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وعلمه وقدرته ونوع العلاقات بينه وبين الإنسان ودور الأنبياء في هداية البشرية ووحدة رسالتهم وما تميزوا به من قيم ومثل وسنن الله تعالى مع أنبيائه والصراع المستمر بين الحق والباطل والعدل والظلم والارتباط الوثيق المستمر لرسالات السماء بالمظلومين والمضطهدين وتناقضها المستمر مع أصحاب المصالح والامتيازات غير المشروعة. وهذه الثقافة الإلهية لم تكن أكبر من الوضع الفكري والديني لمجتمع وثني منغمس في عبادة الأصنام فحسب، بل كانت أكبر من الثقافات الدينية كلها التي عرفها العالم يومئذ، حتى إن أي مقارنة تبرز بوضوح أنها جاءت لتصحح ما في تلك الثقافات من أخطاء وتعدل ما أصابها من انحراف وتعيدها إلى حكم الفطرة والعقل السليم. وقد جاء ذلك كله على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيامة والتصحيح والتطوير. ومنها أنها جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات الاجتماعية، وجسدت تلك القيم والمفاهيم في تشريعات وأحكام، وكانت تلك القيم والمفاهيم وهذه التشريعات والأحكام حتى من وجهة نظر من لا يؤمن بربانيتها من أنفس ومن أروع ما عرفه تاريخ الإنسان من قيم حضارية وتشريعات اجتماعية. فابن مجتمع القبيلة ظهر على مسرح العالم والتاريخ فجأة لينادي بوحدة البشرية ككل، وابن البيئة التي كرست ألوانا من التمييز والتفضيل على أساس العرق والنسب والوضع الاجتماعي ظهر ليحط تلك الألوان كلها ويعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليحول هذا الإعلان إلى حقيقة يعيشها الناس أنفسهم، ويرفع المرأة الموؤودة إلى مركزها الكريم كإنسان تكافئ الرجل في الإنسانية والكرامة. ابن الصحراء الذي لم يكن يفكر إلا في همومها الصغيرة وسد جوعتها والتفاخر بين أبنائها ضمن تقسيمها العشائري ظهر ليقودها إلى حمل أكبر الهموم ويوحدها في معركة تحرير العالم وإنقاذ المظلومين في شرق الدنيا وغربها من استبداد كسرى وقيصر. وابن ذلك الفراغ الشامل سياسيا واقتصاديا بكل ما يضج به من تناقضات الربا والاحتكار والاستغلال ظهر فجأة ليملأ ذلك الفراغ ويجعل من ذلك المجتمع الفارغ مجتمعا ممتلئا له نظامه في الحكم وشريعته في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ويقضي على الربا والاحتكار والاستغلال، ويعيد توزيع الثروة على أساس ألا تكون دولة بين الأغنياء، ويعلن مبادئ التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي التي لم تناد بها التجربة الاجتماعية البشرية إلا بعد ذلك بمئات السنين. وكل هذه التحولات الكبيرة تمت في مدة قصيرة جدا نسبيا في حساب التحولات الاجتماعية.
ثم ينتقل الكتاب لعرض بحث الإمامة في فكر سماحة السيد فيقول:
لعل من أهم النصوص التي دونها الشهيد الصدر في تحليل حقيقة الإمامية من الناحية الاجتماعية والتاريخية والعقائدية ما ذكره في مقدمة كتاب تاريخ الشيعة الإمامية وأسلافهم، حيث ذكر قدس سره في هذه المقدمة والتي طبعت لاحقا مستقلة، تارة تحت عنوان رسالة في الولاية، وتارة أخرى بعنوان نشأة الشيعة والتشيع، وثالثة بعنوان التشيع والإسلام، حيث يذكر السيد الشهيد في هذا الكتاب أو الرسالة أدلة وشواهد عقلية أو عقلائية وتاريخية على أن الإمامة مسألة غير طارئة على الإسلام، وإنما هي قضية تدخل في عمق البنية المخطط لها من قبل الله تعالى بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إننا إذا لاحظنا الأبحاث العقائدية والكلامية حول إثبات الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام، نجد أن المتكلمين اعتمدوا لأجل إثبات ذلك بعض الأدلة العقلية من قبيل دليل اللطف ونقد الغرض والحكمة وأمثالها، وكذا الأدلة النقلية كدليل حديث الغدير وأمثاله. ولكننا مع السيد الشهيد نجد أنفسنا أمام بيان وطريق جديد في هذه المسألة، حيث ورد البحث عبر تحليل الافتراضات المطروحة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الرسالة واستمرارها، ومن ثم تفنيد هذه الاحتمالات والافتراضات ونقدها جميعا إلا افتراض التنصيب الخاص لأمير المؤمنين عليه السلام. قال السيد الشهيد: نحن نستطيع أن نعد التشيع نتيجة طبيعية للإسلام وممثلا لأطروحة كان من المفروض للدعوة الإسلامية أن تتوصل إليها حفاظا على نموها السليم، ويمكننا أن نستنتج هذه الأطروحة استنتاجا منطقيا من الدعوة التي كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينها والظروف التي عاشها. فإن النبي كان يباشر قيادة دعوة انقلابية ويمارس عملية تغيير شامل للمجتمع وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه، ولم يكن الطريق قصيرا أمام عملية التغيير هذه، بل كان طريقا طويلا وممتدا بامتداد الفواصل المعنوية الضخمة بين الجاهلية والإسلام. فكان على الدعوة التي يمارسها النبي أن تبدأ بإنسان الجاهلية فتنشئه إنشاء جديدا وتجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد إلى العالم، وتجتث منه جذور الجاهلية ورواسبها كلها. وقد خطى القائد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعملية التغيير خطوات مدهشة في برهة قصيرة، وكان على عملية التغيير أن تواصل طريقها الطويل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أدرك منذ فترة قبل وفاته أن أجله قد دنا، وأعلن ذلك بوضوح في حجة الوداع، ولم يفاجئه الموت مفاجأة. وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في مستقبل الدعوة بعده، حتى إذا لم ندخل في الموقف عامل الاتصال الغيبي والرعاية الإلهية المباشرة للرسالة عن طريق الوحي. فنحن إذن أمام خطوتين أساسيتين في فكر السيد الشهيد لإثبات الإمام بالمعنى الذي يقوله الإمامية الاثنى عشرية. الخطوة الأولى رصد الاحتمالات الموجودة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الرسالة. الخطوة الثانية رد الاحتمالات كلها بالأدلة والقرائن العقلية والتاريخية، وإثبات احتمال تعيين خاص للإمام علي عليه السلام.
إذن فقد جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجتمع فارغ من تعاليم وأوامر الله تعالى ليصلحه وينير عقله، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، على أمل لقائكم بكل خير برعاية الله.